يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله فالإيمان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال أهل العلم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا وأن تخلع الأنداد وهذه العبادة هي الطاعة لله عز وجل فمدار الأمر على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعرف العبادة هي طاعة الله بامتثال أوامره التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيضا هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وقال القرطبي رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل وكذلك قال ابن كثير رحمه الله العبادة طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهذا هو الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام الذي يقتضي الانقياد والذل والخضوع الانقياد مع الذل مع الخضوع فعبادة الله عز وجل التي خلقنا لأجلها هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حقه عز وجل علينا كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. حق الله عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وحقك عليه الذي أحقه هو سبحانه على نفسه ألا يعذبك. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا أرأيت لو كان لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول عز وجل أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي هذا أهون أهل النار عذابا. لو أنه يملك الدنيا بكل ما فيها ومثلها معها لتمنى أن يفتدي من عذاب يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بأسعد أهل الأرض بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيصبغ فيها صبغة واحدة خبز واحد غمسة واحدة فقط ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فأقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة واحدة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فالحاصل أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأنزل عز وجل القرآن على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القرآن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي توحيد إلهية، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أمره ونهيه فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن تكريم أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم الله عز وجل به يوم القيامة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عن جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاؤه والشرك وأهله وجزائه، القرآن كله دائم على هذا. فعبادة الله عز وجل طاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا نظرت في القرآن في سورة الشعراء مثلا تجد أن أي رسول بعد أن يدير الحوار مع المشركين يقول لهم فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكذلك بين عز وجل أنه ما أرسل الرسل إلا لغاية واحدة، وهذا يدل على أن التوحيد الطاعة المطلقة لله عز وجل، هذا معنى العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. فيقول عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما وإلا هو أسلوب الحصر والقصر، أي أن الرسل إنما أرسلوا لهذا الغرض فقط ليطاعوا. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ومسلم أيضا: كل أمتي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فليست المسألة مسألة كلام ودعاوي، ولكن لا بد أن يأتي العمل مصدقا لهذا الكلام، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، كما قال ابن كثير رحمه الله. ينهانا عز وجل في هذه الآية عن التشبه بالمشركين، عن التشبه بالمشركين الذين قالوا: سمعنا وعصينا، وتولوا عن طاعة الرسل، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون. نهي عن التشبه بالمنافقين الذين يظهرون الكلام الحسن ويبطلون العدالة للإسلام والبغض للتكاليف التي جاءت من عند رب الأرباب مليك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فأنت مأمور أن تسلك سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فأنت مأمور بسلوك سبيل المؤمنين، وهو الصراط المستقيم الذي يهدي إليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ومنهي عن التشبه بالمشركين. والشريعة قد تنهى أو تأمر في أمر كلي، ثم تجد مجموعة من الجزئيات إذا حققتها تمكنت من تحقيق هذا التكليف الكلي. فإذا نهانا ربنا عز وجل عن موالاة المشركين وعن محبتهم، ونحن منهيون عن هذين الأمرين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فنهانا عز وجل عن موالاة الكافرين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، وبين تبارك وتعالى تبيينا قاطعا أن الدين عنده بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين عنده هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لا بد من الإيمان بجميع الرسل وبخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من المسلمين بل هو من الكافرين، كما قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا، هذا فضلا عن أنه عز وجل قال في كتابه العزيز: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وشريعتنا الغراء جاءت شريعة متكاملة. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن لا نقرب ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فهؤلاء دماؤهم وأموالهم وأعراضهم محرمة على المسلمين. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. فهذه كبيرة من أشع الكبائر، أن يعتدي الإنسان المسلم على ذمي أو مستأمن أو معاهد، فدماؤهم وأموالهم وأعراضهم محرمة علينا اتفاقا. إضافة إلى هذا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قال في كتابه العزيز: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأن تبروهم والبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: البر حسن الخلق. فأنت مأمور بالتزام حسن الخلق معهم وبالتزام العدل، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا هو حب الله عز وجل الذي لا يحل لنا أن نتعداه. ولكن أن تلغى التواصل في العقائد، وأن يدعى أن الأديان كلها واحدة متساوية، وأنه يجب على المسلم أن يمتزج وأن يؤمن بالآخر، فهذا هو الضلال البعيد. لأن الله عز وجل حكم بكفر كل من ليس مسلما، ونهانا عن موالاتهم وعن محبتهم، فمن وقع في شيء من ذلك فقد خرج من الإسلام. والذين يريدون من المسلمين أن يفعلوا هذا حتى نحصل الأمن والأمان، هؤلاء لم يقرأوا كتاب ربهم تبارك وتعالى. فالأمن والأمان ليس إلا للموحد فقط، كما قال عز وجل على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليس الأمن والأمان عند رئيس من الرؤساء، ولا عند شيخ من المشايخ، ولا عند بابا من البابوات، لكن الأمن والأمان عند الله عز وجل. ولا يعطي الأمن والأمان إلا لأهل التوحيد الذين يفردونه بالعبادة تبارك وتعالى: لا إله إلا هو. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلت أي بشرك، لأنه كما تعلمون قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا له: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما هو قول لقمان لابنه، يعني الذين آمنوا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين تبارك وتعالى أن الأمن والأمان لا يكون إلا للموحد. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الأمن والأمان وإن كان يثبت في أصله للموحد، لكن قدره يزداد أو ينقص على حسب مدى التزام هذا الموحد بشريعة ربه عز وجل. فالباحث عن الأمن والأمان ينبغي عليه أن يطلب هذا من الله عز وجل، وأن يطلبه بتوحيده والتزام طاعته. أما أن نسمي الشرك إسلاما فهذا خروج من الملة، وقد أجمعوا على كفر من لم يكفر المشركين من أهل الكتاب وغيرهم أو شك في كفرهم، وكذلك أن نتولاهم. فقد سمعتم قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما أن نحب هؤلاء فلا يمكن، كما قال شيخ الإسلام، أن يجتمع في قلب عبد واحد إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعداء الله. إذا دخل إلى القلب الإيمان بالله واليوم الآخر خرجت المحبة لأعداء الله، وإذا دخلت المحبة لأعداء الله إلى القلب خرج الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذا من قبيل اجتماع الضدين، وهو محال عقلا ومحال شرعا، لقوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالله تبارك وتعالى إذا نهانا عن تولي أعدائه من المشركين الذين ليسوا بمسلمين، نهانا أن نتولهم وأن نحبهم، تجد أنه تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن التشبه بالمشركين والمنافقين، عن التشبه بهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، نهي عن التشبه بالمشركين، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، نهي عن التشبه بالمنافقين، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولذلك من المهم جدا أن تقرأ في ظل هذه الفتن التي تموج كموج البحر، من المهم جدا أن تقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لزوم أن تكون على الصراط المستقيم لا يمكن إلا بمخالفة أصحاب الجحيم، وهذا معنى قوله عز وجل الذي تقرأه في كل ركعة من صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عند الترمذي بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الضالون المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. هذا كتاب ربنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولعل بعض القلوب ترتعد الآن من الكلام في مثل هذه المواضيع، وهكذا سيضع الإسلام شيئا فشيئا كلما تبنوا موقفا معينا ضد حكم شرعي حتى لو كان من الأصول خاف الناس ان يتكلموا بهذا الشرك حتى يقعوا في اتباعهم، ثم ياتون الى حكم اخر، وهكذا حتى تنقض عره الاسلام عره العره. هذا كلام ربنا وهذه سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فالذي يجب علينا ان نلتزم العدل والقسط، ان لا نظلم احدا من هؤلاء، وان نلتزم معهم حسن الخلق والعدل، وان نعلم يقينا ان دماءهم واموالهم واعراضهم محرمه علينا ما داموا ليسوا محاربين لنا، لان الله عز وجل يقول في ذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. الذي يريد ان يعقل عن ربه عز وجل ينبغي ان يعلم تماما ان الحب والبغض امر قلبي، وانت منهي عن محبه المشركين بالايات التي سمعت. ولما كان هذا امرا قلبيا فلا بد من تكاليف عمليه، هذه التكاليف ان التزمتها فستجد في قلبك هذه المشاعر، هذا التوجه ان القلب لا يحب الا لله ولا يبغض الا لله. فعليك ان تتشبه بالمؤمنين من السلف والخلف، والا تتشبه لا بالكافرين ولا بالمنافقين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه الامام احمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ويقول عليه الصلاه والسلام ايضا: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. اعلى عرى الايمان، اعلى درجات الايمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، كما قال عليه الصلاه والسلام. لماذا كانت هذه العره اوثق العرى؟ كما قال اهل العلم: هذه مشاعر، مشاعر قلبيه لا يصل اليها الانسان الا بعد ان يكون قطع شوقا طويلا في العبوديه لله عز وجل وخلع الانداد ومعاداه المشركين وبغضهم ومعاداه المشركين، حتى يصل معاداتهم وعدم التشبه بهم، حتى يصل القلب الى هذا الامر. يجد ان هذا الشعور تولد في قلبه ان يحب لله ويبغض لله. ان راى طاعه فرح، وان راى عاصيا على معصيه غضب وحزن، وهكذا. كل هذا الفرح والحزن والحب والبغض، كل هذه المشاعر القلبيه لا يمكن ان يتوصل اليها الا بالالتزام المطلق بما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم يبين عز وجل ان الطاعه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام لن يعود على الله منها شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهي ابتلاءات، الدنيا كلها ابتلاء، وعليك ان تستكثر فيها من الاعمال الصالحات وتعلم العلم اليقين ان الله لا يضيع اولياء، بل يدافع عنهم، ان الله يدافع عن الذين امنوا. قد يقول قائل: ما بالنا نرى الذين امنوا يتعرضون للاذى والتنكيل في كل مكان الان؟ انت لم تفهم معنى الذي يسال هذا السؤال، لا يفهم معنى الدفاع عن الذين امنوا ولا يفهم معنى النصر، لان الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه: انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومع ذلك قتل بعض الأنبياء، وهذا مذكور في القرآن. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهل معنى هذا أن الله عز وجل قتل أنبياء؟ هل قتل الله عز وجل المؤمنين الذين قدت لهم الأقاليم؟ كلا وربي، لأن النص أن تؤدي في الدنيا ما أمرت به وأن تلقى الله عز وجل على الحالة التي يرضاها. فإن لقيته على الحالة التي يرضاها بأي أسلوب لقيته فقد فزت ورب الكعبة. فهذا حرام ابن منحان. قالوا أنس بن مالك طعنه مشرك في ظهره غيلة حتى انفجر، طعنه بالرمح ففوجئ بالرمح يخرج من بطنه، فجعل يأخذ الدم ويمسح على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فالفوز الحقيقي أن تلقى الله عز وجل على الحالة التي يرضاها. كل نفس ذائقة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالواجب عليك أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأن تعمل العمل المناسب في الوقت المناسب. وكل المناسبة، المناسبة يبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا عليك مما يترتب على كل هذه الأمور، فإن الخير لا يأتي إلا بالخير بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث الله إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وقال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطاعته عز وجل حياة لكم أنتم في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد تدخل في طريق ويكون هذا الطريق طريق أو سكة كما يقال، سكة اللي يروح ما يرجعش، يريد أن يرجع فلا يعرف، فليحذر كل امرئ من أن يعصي ربه عز وجل لأجل عرض من أعراض الدنيا. لا تأكل بدينك ولا تداهن في دينك، واستقم كما أمرت، استقم كما أمرت بغير طغيان وبغير ميل للذين ظلموا. لأنك إن طغيت أو إن ملت إلى الذين ظلموا مسكت النار. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعظ بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحان. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا ربنا عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعذاب الله عز وجل إذا نزل عم، وأسباب العذاب موجودة، فالانحراف عن الشرع يكاد أن يكون انحرافا كاملا بعد التعديلات التي أدخلت على هذا القانون النقيض المسمى بقانون الأحوال الشخصية. ما بقي من شريعة الله عز وجل هم في طريقهم إلى بحر. وكذلك التهكم على كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التهكم على الله نفسه صار أمرا شائعا، والكتب تصنف في ذلك، والجهات الرسمية ترعى هذه الكتب كوزارة الثقافة، والذي يقرأ يتابع جريدة الشعب يعلم هذا جيدا، والكتب موجودة في الأسواق لمن أراد أن يطلع عليها، وكل هذا يمول بأموالنا نحن. الربا منتشر بل قد استحل، وكذلك السنة ينتشر شيئا فشيئا، ويتحدث كلامه عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يكفي. وعند الحاكم والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد استحلوا عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد ليس فقد استحلوا، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فأجلوا العذاب موجودة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما الحيلة إذن؟ في أيام الفتن على المسلم أن يلجأ إلى العلم والعمل. العلم والعمل كلاهما مهم جدا لا غنى للمسلم عن واحد منهما. أما العلم فيأتيك قول بعض السلف: الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة، والعالم يراها وهي مقبلة. هذا كلام بعض السلف وله شاهد في كتاب الله عز وجل. قارون فتنة من الفتن، لما خرج على قومه في زينته تمنى الجهال الرعاع أن يكونوا مثله، وبعد أن خسف به وبلاده الأرض خاف وقالوا: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. يعني هم يعلمون أنه كافر، ولكن الفخفخة والفهرجة والحبها طلبت في أذهانهم الحقائق. ولنستمع إلى قوله عز وجل: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، والدنيا لا يريدها إلا جاهل، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء أنفسهم هم الذين قالوا: ويك أنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأفاد قول الذين أوتوا العلم أنه لا ينتفع بالعلم إلا من يصبر عليه. هناك من يحمل العلم لكنه لا يستطيع أن يصبر على ما معه من العلم، فيلقي بهذا العلم وراء ظهره ويتبع الهوى. وقد رأيت من يقول إن فقر المرأة بغير ابن الزوج موافق للشريعة، ثم ألغي هذا البند لأنه مخالف للشريعة. سبحان الله العظيم، فكيف ادعى أنه موافق للشريعة ونحن نعلم أنه مخالف للإجماع؟ ولم يتراجع، وإنما جاء القرار من أعلى لتعلم حقيقة هؤلاء. فالعلم يحتاج إلى صبر عليه، ومن حمل العلم ولم يصبر على ما معه من العلم صار كالكلب بنص كلام ربنا عز وجل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون مقالتهم هذه لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. فالعالم يرى الفتنة وهي مقبلة والجاهل لا يراها إلا وهي مصيرة بعد أن تكون أكلته وبعد أن يكون المغمس فيها إلى أذنيه. والأمر الثاني العمل التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحض على هذا دائما ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار عند الإمام مسلم العبادة في الفرج كهجرة إليه. والعبادة في الفرج هي العبادة في زمان الفتنة كما قال النووي رحمه الله العبادة في الفرج كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل العذاب وعم الجميع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم قال نعم إذا كثر الخبث نعم إذا كثر الخبث. فكثرة الخبث تهلك الجميع إلا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا سيهلك الصالح مع الصالح لكنه يبعث من طريق يوم القيامة والصالح يبعث من طريق آخر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم على أعمالهم. فالراقصة تبعث راقصة والمصلي يبعث مصليا وهكذا. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. فمدار الأمر على النية والعمل. إما أن تعمل عملا صالحا دائما اشغل نفسك دائما إما بعمل صالح أو نية لعمل صالح حتى إذا جاءك الموت جاءك على الحالة التي يرضاها ربك عز وجل. ومن المهم جدا في هذه الفتن أن نهتم بأبنائنا وأن نلزمهم المساجد. فالمسجد في أوقاتنا هذه سفينة نوح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنصر إخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم سدد رميهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم عراة فأسهم حفاة فاحملهم. اللهم عليك بضيوف ومن شايعهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغافل منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم من الذين حالوا بين المسلمين وبين مناصرة إخوانهم في الشيشان، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مقبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغفر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا، يهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، واسل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذرف الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم احفظ علينا ديننا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا واهد أرحامنا وأصحابنا، واهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا، اللهم اهد الرجال والنساء، الشيوخ والشباب والأطفال. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غانما إلا قصمته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إذا أردت فتنة بالقوم فتوقنا منها غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، أذكركم بالتبرع لشراء الأضاحي، وأذكركم أيضا بالتبرع للمسجد حتى يتمكن من القيام بالمشروعات الخيرية. فالمسجد ليس للعبادة فقط، بل عليه وظائف اجتماعية تجاه المسلمين ينبغي أن يمارسها. وأذكركم أيضا بالدعاء لعالم من أعلام عالم من أعلام الإسلام في هذا العصر، وهو الشيخ السيد صادق رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم اغفره دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اغفره الجنه واعيذه من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.